يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى إلى الناس كافة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أوجه أسئلة إلى من حضر درسنا في الليلة الماضية ليتذكر ما حصل في تلك الليلة. ذكرنا أنه لا بد لكل عبادة من شرطين أساسيين، فما هما؟ تفضل. الإخلاص لمن؟ الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك. فما هو دليل اشتراط الإخلاص؟ أن تكون عبادة خالصة لله. وما هو الدليل من السنة على أن الإخلاص شرط وأنه إذا فقد الإخلاص فالعبادة باطلة مردودة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وهو الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وما هو الدليل على أن العبادة لا تصح إلا بموافقة الشريعة؟ نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى منكرا على متبعي غير الرسل: أم لهم شركاء من أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن السنة، الدليل من السنة على أن العمل الذي لا يوفق الشريعة لا يقبل، تفضل. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من البدعة في خطبة يوم الجمعة فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور إيش؟ محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع. ذكرنا أنه لا تكون العبادة لا يكون العمل مطابقا للشريعة إلا إذا تضمن أمورا ستة. لا يمكن أن يكون العمل على الشريعة إلا إذا وافق الشريعة في الأمور الستة. في سببها امشوا: جنسها، قدرها، كيفيتها، زمانها، مكانها. بارك الله فيك. الحمد لله النجاح 95%، وفي كفاية. أما درسنا الليلة فأقول: استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب، استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب حيث قرأ: وإذ قال إبراهيم، يعني أذكر يا محمد، وهذه العبارة كثيرة في القرآن، إذ قال، إذ كذا، إذ كذا. يقول المعربون: إن إذ هنا ظرف زمان أو إنها مفعول به لفعل محذوف التقدير أذكر إذ كان كذا وكذا، يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم، وإبراهيم هو الذي بنى هذا البيت هو وإسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان أحدهما إسماعيل والثاني إيه إسحاق، وبكره إسماعيل وهو الذي أمره الله بذبحه، أما إسحاق فهو أبو بني إسرائيل. يقول عز وجل أذكر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا اسم إشارة والمشار إليه البلد، فأي بلد هو؟ أي بلد؟ مكة. رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله دعوته، فقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا البلد آمن، حتى الأموال آمنة فيه، حتى الأشجار آمنة فيه، حتى الطيور والظبا آمنة فيه، حتى النفوس آمنة فيه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تقلع الأشجار في مكة إلا ما غرسه الآدمي؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يحش الحشيش الزرع النابت من المطر في مكة؟ أجيبوا بلى، هكذا قرره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا تقطع فيها شجرة ولا يحش فيها ورقة، لأن كل شيء فيها آمن. ألم تعلم أن الله عز وجل في كتابه نهى أن يصاد فيها؟ بلى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر ذلك حين فتح مكة وأعلن أنه لا ينفر صيدها. ومعنى لا ينفر، لا ينفر صيدها يعني لا يطرد. إذا وجدت حمامة مستقرة في الأرض لا تنفرها، إذا رأيتها على الفرجة في البيت أو على شرفات البيت لا تطردها، لا تطردها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. إذا وجدتها أتقتلها أو لا تقتلها؟ أجيبوا جماعة، لا تقتلها، ولهذا قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا، إشارة إلى أن المحرم إذا صاد صيدا في الحرم فهو ميتة مقتول، ميتة لا يحل. ولهذا لو قتلت حمامة في الحرم، يعني في كل حدود الحرم، لو قتلتها لكانت ميتة لا تحل لك ولا لغيرك، لأن الله سمى ذبح الصيد إيه سماه؟ قتلا، والمقتول حرام. طيب نأتي إلى الجراد. الآن نحن في طريقنا إلى المسجد نرى الجراد، أليس كذلك؟ هل يجوز أن ننفر الجرادة؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الأخ قم، أتعرف الجراد؟ تعرفه؟ هل يجوز أن تطرد الجرادة؟ لا يجوز، استرح، لأنها من الصيد. لكن لو فرض أن الإنسان يمشي في طريقه ووطئ عليها وماتت بدون قصد، عليه حرج؟ لا، ليس عليه حرج، إنما الحرج على من تعمد. كذلك لو أن السيارة تمشي في الطريق واصطدمت بها حمامة وماتت، هل على سائق السيارة شيء؟ لا، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. الأموال آمنة أو غير آمنة؟ نحن الآن ذكرنا الأشجار آمنة، الصيود إيش؟ الأموال آمنة. أمن الأموال في مكة ليس كأمن الأموال في البلاد الأخرى. في البلاد الأخرى لو وجدت شيئا ضائعا في السوق، لقطة، اللقطة هي المال الضائع، وجدت في السوق صرة دراهم في غير مكة، ألك أن تأخذها أو لا؟ نعم لك أن تأخذها، لكن تعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، حتى لو كانت تبلغ 1,000,000 ريال. إذا وجدتها في أي بلاد الله فخذها، ثم عرفها كم سنة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. في مكة لا، ما تأخذها، في مكة لا تأخذها إلا لمنشد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمعنى إلا لإنسان يأخذها وينشد عليها مدى الدهر، يطلب صاحبها حتى لو مات يكتب في وصيته: هذه لقطة وجدتها في الحرم أنشدوا عنها. أنتم يا جماعة لماذا؟ لأن اللقطة إذا تركتها أنا وتركها الثاني والثالث والرابع بقيت في مكانها حتى إيش؟ حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. ولهذا لو فرض الآن في وقتنا هذا، لو فرض أن الإنسان لو تركها جاء لص أو شبهه وأخذها وتملكها ولم ينشد ولم يعرفها، هل لي أن أخذها؟ حينئذ أخذها، لأني لو تركتها إيش؟ لضاعت على صاحبها. أنا أخذها وأعطيها المسؤولين عن المفقودات، وهم والحمد لله موجودون، موجودون في الركن الشرقي من المسجد الآن. خذها وأعطها الذين وكلوا في المفقودات. المهم يا أخواني أن هذا البلد آمن، آمن في الأشجار، في الصيود، في الأموال، في الإنسان، في الإنسان آمن أشد وأشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أورد على نفسه فقال: وإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. تعرفون القتال حاصل من الرسول؟ الله المستعان، مسلمون ما تعرفون هذا الحدث العظيم؟ فتح مكة يا أخوان، فتح مكة كان في السنة الثامنة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بالسلاح، لكن كيف يستحلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بلد الله الأمين؟ بأمر الله، بأمر الله أذن الله لرسوله أن يدخلها بالسلاح ويفتحها عنوة، لكنه بأمر الله. والله تعالى إذا أمر بشيء فأمره مطاع وتنفيذه عبادة. ألم تعلموا أيها المسلمون أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ أجيبوا بلى، كلمة نعم غلط، بلى. طيب، والسجود لغير الله شرك، لكن لما كان السجود لغير الله بأمر الله صار عبادة، وصار الاستكبار عنه كفرا. إبليس لما أبى إيش صار؟ صار كافرا، صار كافرا. ألم تعلموا أيها الإخوة أن قتل النفس المحرمة حرام؟ بلى، لا سيما الأقارب. ألم تعلموا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابنه؟ بلى، نفذه ما نفذ؟ نفذ، حتى أنه أتى بابنه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يمر السكين على رقبته، فجاء الفرج من الله عز وجل ورفع الأمر. أقول أيها الإخوة إن الرسول عليه الصلاة والسلام استحل مكة عام الفتح بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ولكن كيف أمر الله عز وجل نبيه أن يستحلها وهي البلد الأمين لأمر أهم، أهم من استحلال الدم، ألا وهو إقامة التوحيد وتطهيرها من الشرك. هو قاتل المشركين لأنهم مشركون، وأعلن عليه الصلاة والسلام، أعلن التوحيد حين فتحها، فقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن فالقتال هنا أهو من مصلحة البلد الأمين أو من مفسدته؟ أجيبوا يا المسلمون، لماذا؟ لأنه طهر من الشرك، طهر من الشرك. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما أحلت لي ساعة من نهار. الله أكبر، ما أعظم هذا البلد. إنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. خلاص انتهى الحل، انتهى البلد. هنا آمن بجميع أنواع الأمن. ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن يحترم بعضنا بعضا، فلا يؤذي بعضنا بعضا، حتى في الزحام لا تؤذي أحدا. حاول أن تمشي وتسير كما يسير بك الناس، اجعل نفسك بين هذه الأمم المتزاحمة كأنك شاة عند بيد جزار. احرص على أن لا تزاحم فتؤذي، لأنك ربما تؤذي أحدا ويكون عليك الوبال. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لكلمة يروى، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك رجل قوي فلا تزاحم، يعني لا تزاحم على الحجر الأسود، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قلت لكم يروى، لماذا؟ لأن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكنه مطابق لروح الشريعة، إذ أن الشريعة الإسلامية لا تريد من أهلها أن يؤذي بعضهم بعضا. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أصحابه في ليلة من الليالي يقرؤون في الصلاة ويجهرون، فقال لهم كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه. كيف يناجي ربه؟ لا، يخاطب محاورة، وسأشرحها لكم إن شاء الله. كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، لأن الأصوات إذا انتشرت شوش بعضهم على بعض. الشاهد من هذا قال فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أعود لأقول لكم ما معنى يناجي ربه؟ قلنا يناجيه يعني يحاور الله المستعان. أنت تحاور الله؟ نعم. اسمع للحديث الصحيح. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال، وهنا أقف، ماذا تسمون هذا الحديث؟ إيش هو؟ حديثا قدسيا. أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حامدني عبدي، إذن جواب. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. كيف نصفين؟ إياك نعبد عبادة الله، نستعين يعينني الله، وهذا من مصلحتي. ولهذا قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم لك الحمد. يا أخي تصور العظمة الصلاة، تصور عظمة الصلاة. أنت في الأرض والرب فوق السماء يسمع كلامك ويرد عليك الكلام وأنت في غفلة. والله نحن في غفلة. هل منا أحد وأنا أولكم في كل صلاة يشعر بأنه يناجي الله هذه المناجاة؟ أجيب يا أخي. نعم الحق يقال، نغفل كثيرا ولا نشعر هذا الشعور. تجد القلب يذهب يمينا وشمالا في أشياء لا فائدة منها. أعود، قل يا أخي. إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ إيش؟ حمدني عبدي، أحسنت، بارك الله فيك. وإذا قال الرحمن الرحيم قم، إيه قم يا أخي. من شروط الجواب القيام، انتبه. طيب قال إيش؟ مجدني عبدي؟ خطأ خطأ، أسرع. نعم قال أثنى علي عبدي، بارك الله فيك، تمام. وإذا قال مالك يوم الدين، نعم واحد غير، قال مجدني عبدي. طيب مجدني يعني عظمني. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ها، هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، بارك الله فيه. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، نعم تفضل،
قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
الحمد لله، تمام، بارك الله فيه. أقول يا أخواني، لا يؤذي أحدنا الآخر في هذا الموسم العظيم. جئنا للمودة، جئنا للمحبة، جئنا للإلفة، جئنا للتعلم. يتعلم بعضنا من بعض في أخلاقه وآدابه وعباداته. جئنا ليعرف بعضنا بعضا، أو ليعرف بعضنا بعضا مشاكله في حياته الخاصة أو في مجتمعه، أليس كذلك؟ هذا هو الواجب. يعني وإن كان الواقع قد يكون مخالفا لهذا، لكن هذا هو الواجب. ليشهدوا منافع لهم في القرآن الكريم، ليشهدوا منافع لهم. أين نحن من هذه الروح العظيمة؟ أين التآلف؟ أين التواد؟ أين التحاب؟ أين دراسة الأحوال؟ والله نحن مقصرون، لكننا نستغفر الله ونتوب إليه. اجعلها فرصة يا أخي. إذا رأيت رجلا من المسلمين وتوسمت فيه الخير وأنه من أهل العلم فاستمسك به استفد منه أو أفده. المؤمن للمؤمن كإيش؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، حتى ترجع من الحج وأنت مستفيد عبادة لله وعلما بأحوال عباد الله ومحاولة للإصلاح. أعود إلى الكلام على ما سمعناه من قراءة الإمام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيني وبين الأصنام. وبني من بنوه؟ إسماعيل وإسحاق، ومنه تبرعت الناس. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولهذا يقال آباء البشر ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم. ملة أبيكم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الله قال له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشرك بي شيئا. فهيأ الله له مكان البيت ليكون ذلك مبنيا على التوحيد، ألا تشرك بي شيئا. وهنا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا بني إبراهيم، يا بني إسماعيل، يا بني آدم، اسمعوا. إبراهيم الخليل سيد الحنفاء، إمام الحنفاء، محمد سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل بني آدم على الإطلاق. إبراهيم قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن إبراهيم مفتقر إلى الله تعالى في تحقيق التوحيد. إبراهيم مفتقر إلى الله في إيش؟ في تحقيق التوحيد. هو يقول: جنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى أن يختل توحيده، فيسأل الله أن يباعده وبنيه عن عبادة الأصنام. الله أكبر، فتش قلبك يا أخي. كثير منا يرى أنه الموحد المخلص، وأنه لن يفتن في مخالفة التوحيد، ويقول: أنا موحد، أنا مخلص، أنا. لكن قال بعض السلف كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. كلمة له وزنها، لا يأمن النفاق إلا منافق. مشركا شركا أصغر، لأنه أضاف هذا الشيء إلى سبب موهوم لا حقيقة له. ولو اعتقد أن فلانا الميت هو الذي شفاه من المرض، ماذا يكون؟ شركا أصغر أو أكبر؟ شركا أكبر، لأنه أضافه إلى سبب موهوم، بل إلى سبب معلوم البطلان. لأن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يملكون لغيرهم شيئا. طيب، إذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه المعلوم، كمل، شرعا أو حسا فلا بأس به، لكن لا يقرنه مع الله بالواو، فإن ذلك يقتضي التسوية بين هذا الشيء وبين الله. كم بقي علينا من اقتحام الشرك؟ الشرك الأصغر الخفي، الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه. الرياء يعني أن يقوم الإنسان يصلي لأن الناس يرونه، حتى يقول فلان صاحب دين وعبادة، هذا شرك أصغر. هو يصلي لله، لا يصلي للناس، يصلي لله لكن يريد من الناس أن يقولوا فلان عابد لله. انتبه يا أخي، هذا ليس يريد أن تكون عبادة للبشر، لو أراد أن تكون عبادة للبشر لكان شركا أكبر، أراد أن تكون العبادة لله وأن يمدحوه على أنه إيش، على أنه عابد لله، هذا شرك أصغر. وهل سلم من ذلك أحد؟ نعم الحمد لله، من رزقه الله الإخلاص الكامل سلم منه، ومن كان يريد الحياة الدنيا فإنه لا يسلم منه، لأنه يريد من الناس أن يصفوه بالعبادة والتقوى وما أشبه ذلك، هذا نقول إنه شرك، إيش؟ شرك أصغر خفي أو ظاهر، خفي، لأن هذا محله القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. على كل حال، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكونه عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه ذلك فإنه يقتضي أن يجنبه الوسائل التي توصل إلى عبادة الأصنام. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل وسيلة توصل إلى الشرك، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. روي عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فأنكر، أنكر عليه. ما الذي أنكر عليه؟ إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. الكلمة الأولى نستشفع بك على الله صحيحة، يعني نجعلك شفيعا لنا إلى الله عز وجل. نستشفع بالله عليك هذه كلمة حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه جعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلة الله، لأن الشافع دون منزلة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فإذا قال نستشفع بالله عليك معناها أنه جعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلة الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لكن يستشفع بالخلق إلى الله أو لا؟ يستشفع لكن بشروط. فقوله عليه الصلاة والسلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيه التحذير التام من عبادة الأصنام. قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن يعني الأصنام، وأعاد الضمير إليهن بالتأنيث احتقارا لهن، أضللن كثيرا من الناس، وليس كل الناس، من الناس من اهتدى وعرف أن الأصنام لا قيمة لها وأنها لا تضر ولا تنفع، لكن كثيرا من الناس ضلوا بذلك. ثم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني فإنه مني، أي ينسب إلي تشريعا ومنهجا، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من حلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإبراهيم قال من عصاني فإنك غفور رحيم، لأن إبراهيم وصفه الله بأنه أواه حليم. أما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وكلما دعاهم ازدادوا إصرارا على كفرهم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إيش يعملوا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم لئلا يروه، استغشوها يعني تغطوا بها لئلا يروا. بقي فيهم هذه المدة الطويلة، فأيس أن يكونوا أن يرجعوا إلى الدين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك قال إنك إن تذرهم، هذا تعليل لدعائه بهذه الدعوة، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كلمة من لها معنى في اللغة العربية، يقول الأخ من للتبعيد، بارك الله فيك. ربنا إني أسكنت من ذريتي، فمن هذا البعض من الذرية؟ هي هاجر وابنها إسماعيل، أسكنهم في هذا. وأما زوجته سارة فإنها في أرض فلسطين، في أرض الشام، لكن هاجر وإسماعيل أسكنهما عليه الصلاة والسلام هذا البلد، بواد غير ذي زرع، يعني ليس وادي زراعة، لأنه كما تشاهدون بين الجبال وليست الأرض منبسطة فسيحة. ربنا ليقيموا الصلاة، أسكنهم ليقيموا الصلاة عند هذا البيت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة يعني قلوبا تهوي إليهم أي تميل إليهم، وهذا الذي حصل، فإن الله تعالى قيض لهاجر وابنها قبيلة جرهم جاءت إليها ونزلت عندها، وتكونت من ذلك الوقت تكونت بلد مكة إلى يومنا هذا. نسأل الله تعالى أن يزيدها شرفا ورفعة، وأن يجعل قلوب المؤمنين تهوي إليها ويتفق على كلمة هي لا إله إلا الله. وإلى هنا ينتهي الدرس.